Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب لبنان، حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تسلل لقوات إسرائيلية عند الحدود. غدا أعلن إسرائيل توسيع عملياتها البرية لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان. دمار هائل جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ولا تزال. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر لبنان من دمار أشبه بما تشهده غزة إذا لم يتحرر من حزب الله غداة توعده بمواصلة القتال حتى الانتصار على حزب الله وحركة حماس. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منفصل عن الواقع ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية. في مراكش تختتم اليوم أشغال النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر. كوريا الشمالية تقرر إغلاق الحدود مع كوريا الجنوبية بشكل دائم وتبلغ الجيش الأمريكي بهذه الخطوة لمنع وقوع أي مواجهات عن طريق الخطأ. نبدأ إذن من لبنان حيث أعلن حزب الله تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية عند الحدود. غدا أعلن إسرائيل توسيع عملياتها البرية لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان وواصل إطلاق الصواريخ في اتجاه مناطق ومواقع في شمال إسرائيل. وقد أعلنت إسرائيل ما تم شهر سبتمبر الماضي بدء عمليات برية محدودة ومركزة عند الحدود، وأكدت أمس توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان. معنا من بيروت مراسلنا خلدون زين الدين. مرحبا بك خلدون.
دمار في الضاحية يبقى إبراهيم عرضة للمزيد نتيجة الغارات الإسرائيلية التي تحدث عادة في ساعات الليل وصولا إلى ساعات الفجر. كان هناك اليوم غارة على بلدة الوردانية. بلدة الوردانية تعد ضمن نطاق منطقة الشوف، تحديدا إقليم الخروب. هي المرة الثانية التي يتم استهداف هذه المنطقة فيها، وكان هناك استهداف لمكان يدعى دار السلام وهو عبارة عن فندق يأوي العديد من النازحين حاليا. تم استهدافه. حصيلة أولية هي أربعة قتلى وهناك العديد من الإصابات. هذا ما سجل اليوم. بخصوص الجنوب وبخصوص الاختراقات، هناك الكثير من عدم الوضوح لنقل بخصوص ما يجري في الجنوب. كان هناك أمس أخذ ورد والكثير من التفاعل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة قيام وحدة إسرائيلية برفع العلم الإسرائيلي على سطح منزل مهجور في منطقة مارون الراس. عادت اليونيفيل وأوضحت أن هذه الصورة فقط أتت قوى لزرع العلم، التقطوا صورة وبعد ذلك انسحبوا مباشرة. هي مسألة حرب نفسية. حزب الله يواصل إصدار البيانات في مخص الجنوب ويقول أنه يتصدى لأي قوة تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية، ولكن حتى بسان اليونيفيل إبراهيم لا يمكن التحقق. حزب الله يقول أن لا تقدم برية نهائيا ولا اختراقات في الجنوب. إسرائيل تحاول اللعب على هذا الموضوع، تقول أنها تسجل بعض العمليات في الداخل ولكن يمكننا التحقق مما يجري عمليا على الأرض. إما ويمثل لا اختراق حاليا وهي تتبع الوضع عن كثب. موضوع آخر إبراهيم يشغل الداخل هو موضوع النازحين، لأننا نحن على أبواب فصل الشتاء وهنا تبدأ المعاناة تظهر أكثر فأكثر من ناحية تأمين الأماكن التي تكون جيدة تحمي من المطر، من ناحية التخوف من السيول وغير ذلك أماكن غير الآمنة، وأيضا كيفية تأمين السبل الغذائية. كانت هناك مساعدات الدول تتوالى هذه المساعدات للوصول إلى مطار بيروت الدولي. قبل أن أختم إبراهيم فقط إشارة إلى أن بعض المعلومات تذكر أن مطار بيروت يقفل وأن لا طائرات ستخرج من مطار بيروت، ولكن كل هذه المعلومات حسب ما تحققت قبل بعض الوقت هي معلومات خاطئة. المطار لا يزال يعمل وهناك في هذه الخطة حمد المغادرين والأثناء إلى لبنان. فإذا هذه المعلومات حول مطار بيروت لا تزال عارية عن الصحة تماما.
شكرا خلدون. زين الدين كنت معنا مباشرة من بيروت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر أمس اللبنانيين من أنهم سيواجهون دمارا ومعاناة أشبه بما حصل للفلسطينيين في قطاع غزة. ويأتي هذا التهديد غدا توعده بمواصلة القتال حتى الانتصار على حزب الله وحماس. وقال نتنياهو في خطاب بالإنجليزية: أقول لكم يا شعب لبنان، حرروا بلدكم من حزب الله لكي تتوقف هذه الحرب، وأضاف: لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هوية حرب طويلة الأمد ستؤدي إلى دمار ومعاناة أشبه بما نشهده في غزة. وقد ندد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بهذه التهديدات والاستفزاز الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال أن الوضع في لبنان كارثي، وإذا تم المضي قدما بهذا الاستفزاز فأنه سيجر لبنان البلد الصديق لفرنسا إلى الفوضى، فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة، وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العملية العسكرية في لبنان. للتعليق معنا من بيروت حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.
خطاب نتنياهو بالأمس أوضح صورة المشروع الإسرائيلي على الساحة اللبنانية، فقد أوضح أن هدف إسرائيل كما ذكر قبل هذه العملية العسكرية الكبيرة ضد لبنان، لأن هدف إسرائيل هو تغيير الواقع السياسي والجغرافي في المنطقة. وبالتالي أوضح في كلمته أن صراعه هو مع حزب الله ومع أدوات إيران في المنطقة، وليس مع الشعب اللبناني والدولة اللبنانية وباقي المكونات اللبنانية. وهو بهذه الطريقة يحاول شق العلاقة ما بين المكونات اللبنانية، باعتبار أن الحرب ضد مكون محدد. أيضا الأداء الإسرائيلي في هذه الحرب مختلف عن الحروب السابقة، بحيث أنها لا تضرب البنى التحتية من طرقات وجسور ومحطات كهرباء وغيرها، بل تستهدف فقط قيادات حزب الله وعناصر حزب الله وقدرات حزب الله على الساحة اللبنانية، مما يعني أن إسرائيل استفادت من دخول حزب الله في هذا الصراع. عندما أعلن حزب الله أنه دخل في هذا الصراع مساند لغزة من خلال إطلاق مناوشات وليس حرب مفتوحة، ولكن إسرائيل حولت هذه المناوشات ومعركة الإسناد هذه إلى حرب مفتوحة ضد لبنان، بعد لبنان بكامله يدفع الثمن.
وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني لويس بالناس جدد التأكيد على تشبث إسبانيا بالحفاظ على علاقات مستقرة مع المغرب، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأشار في تصريح للصحافة في افتتاح معرض فروت تراكشن الذي يشارك فيه المغرب لأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب لا يزال ساريا لمدة 12 شهرا إضافيا. ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد خلال لقاء صحفي عقب محادثاته في الرباط مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري أن قرار محكمة العدل الأوروبية منفصل عن الواقع ولا تأثير له.
مضمون القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية حسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لا يهم المغرب، لأن المملكة ليست طرفا، لكن تبعاته تتطلب التوضيح.
ما كيهم قضية الصحراء المغربية، ما خرج في لوكسمبورغ ليس حدث، ستانون ايفانمون. علاش؟ أولا لأن قضية الصحراء عندها المجال في كتناقش اللي هي مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما كتناقش في مجال آخر. On peut pas usurper la compétence des organes des Nations Unies. قضية الصحراء عندها المجال ديالها الوحيد اللي هو مجلس الأمن، وبالتالي ماشي مسألة ديال محكمة إقليمية ولا ديال قاضي.
بوريطة أكد أن القضاة الذين أصدروا القرار يوم 4 أكتوبر مهمتهم انتهت يومين بعد ذلك، معتبرا أن كل هذه الأمور تطرح أكثر من علامة استفهام.
ودايوغ كنحل واحد القوس باش كنقول غريب أن القضاة اللي حكموا الأقل 6 فيهم مشاو، وهذه يعني تسائل بما فيهم كنظن رئيس المحكمة بنفسه سالت المهمة ديالو يوم 6 في الوقت اللي صدر حكم نهار 4.
وزير الخارجية المغربي أكد أيضا في موضوع آخر خلال هذا اللقاء أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها العاهل المغربي الملك محمد السادس تقوم على المسؤولية المشتركة ومحاربة الأحكام الجاهزة، وأن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
في مراكش تختتم اليوم أشغال النسخة 4 للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر بمشاركة ثلة من صناع القرار السياسي ورواد الصناعة وباحثين وخبراء ومبتكرين مغاربة وأجانب. وقال وزير الاندماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعد بخلق حوالي 300,000 فرصة شغل مباشرة بحلول 2030، أي ما يمثل 10% من احتياجات المملكة في مجال الشغل، مشددا على أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة بشكل عام يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. عن أهداف هذه النسخة من قمة الهيدروجين الأخضر وأمكانيات المغرب في هذا المجال الطاقي نستمع لسمير رشيد المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
الهدف ديالنا هو أن المغرب يبقى ملتقى الطرق ديال هذه الفعاليات ديال الهيدروجين الأخضر، لأن عنده مؤهلات كبيرة، المؤهلات الطبيعية توفر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في آن واحد، وتوفر على الوعاء العقاري، توفر أيضا على وجهة بحرية كبيرة، وأيضا موقعه الجغرافي والجيوستراتيجي موقع كيمكن أن المغرب يلعب دور كبير كحلقة وصل بين المغرب وإفريقيا وإفريقيا وأوروبا، اللي هي كتعتبر واحد السوق اللي غتكون كبيرة ديال الهيدروجين الأخضر أو بصفة عامة الجزيئات الخضراء. وهذا الحدث الحمد لله كيتعقد في واحد الظرف اللي هو إيجابي جدا، اللي هو خروج عرض المغرب للهيدروجين الأخضر للوجود. هذا العرض كان طلبوا فينا الله ينصروا في الخطاب ديالو ديال نوفمبر 2022، والحكومة اشتغلت عليه وخرجته في مارس الماضي. العرض المغرب حقق واحد نجاح باهر، لأن كانوا بزاف ديال المشاريع اللي تحطت على الطاولة، وإن شاء الله في المدى القريب جدا غادي نقدروا نسمعوا على النتائج ديال هذا العرض. فالناس جاوا باش هما يعرفوا جاهزية ديال المغرب من ناحية بطبيعة الحال القانونية، وأيضا الناحية اللوجستيكية، الناحية ديال البنية التحتية ونسيج صناعي، وأيضا جاهزية الرأسمال البشري.
الجيش الكوري الشمالي أعلن اليوم أنه يتحرك باتجاه إغلاق الحدود الجنوبية بشكل دائم، وقال أنه يخطط لخطوة عسكرية كبيرة من شأنها أن تقطع بالكامل الطرقات وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بجمهورية كوريا أي كوريا الجنوبية، وتحصن المناطق ذات الصلة بتحصينات دفاعية قوية. وأضاف أنه بعث برسالة نصية للقوات الأمريكية صباح اليوم لمنع أي سوء تقدير والنزاع عن طريق الخطأ بشأن مشروع التحصين الذي سيتم إطلاقه في المنطقة الحدودية الجنوبية التي تعد من الأكثر عسكرة في العالم. نتابع تعليق نهاد خنفر خبير الشؤون الآسيوية من لندن.
أولا يجب أن ننظر إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، يعني سبق أن كان هناك مسلسل من الإغلاقات، صحيح كانت متفاوتة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة الأزمات. نحن نعرف في الفترة الأخيرة أن العلاقة تدهورت بشكل كبير، وأن هناك قطع لكافة أواصل الاتصال ما بين الكوريتين، وتحديدا على المستوى الشعبي، لأنه كان هناك بعض الاتصالات بين الدولتين، وخصوصا أن كان هناك بعض اللجان التي تهدف إلى توحيد الشعبين وإلى الحديث عن الأمة الكورية الموحدة. لكن في سياق ذلك لا نستطيع أن نفصل هذا الموضوع عن بعض التطورات التي لها علاقة في السياق الإقليمي، وتحديدا العلاقة مع الصين والتطورات التي تحصل من الجانب الأمريكي والأزمة التايوانية وخلافه. ملاحظة أخيرة في هذا السياق أن قيام الولايات المتحدة بالفترة الأخيرة بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في كوريا الجنوبية، والقيام ببعض المناورات الخاصة التي لها علاقة بكوريا الشمالية، يعطي أيضا تفسيرا إضافيا لدعني أقول الغضب الكوري الشمالي أو الخطوة الكورية الشمالية في إغلاق الهيدروجين.
ونشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.